جناح تقرب من صبايا الحوم، مستنيين الشهر طول العام والشوق يجدد كلمة الإسلام، بكرة الصيام وشافوا خلاص يا أهلام، نبدأ صيامنا بقلبنا والنية، ساعة الفطار عالصفرة والطبلية، يا رب تمن بالقبول فرحتنا واجعل طريقنا في الهدى سكتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه اللقاءات المباركة في هذه الأيام التي تتهيأ فيها القلوب للإقبال على رب العزة والجلال، وتنفض غبار الكسل والنوم وتنشط إلى ربها، وقوموا لله قانتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، اللهم آمين يا رب العالمين. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وفضله في طريقنا إلى جبل النور وإلى شهر رمضان، وأنا بحبش أقول العد التنازلي، هو عد تصاعدي، نحن نحاول أن نصعد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى حتى يمن علينا ذو الجلال والإكرام بإدراك رمضان وأيام الخير. أسأل الله أن يهيئنا لذلك، يسعدني ويشرفني ويعني يملأ صدري انشراحا أن أكون بين يدي ضيفين عزيزين شيخين كريمين من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين كم تربينا على برامجهم وعلى دروسهم وعلى علومهم. أسأل الله أن يسددهم فضيلة الشيخ المربي فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب. مرحبا يا سيدنا.
يا مرحبا بحضرتك،
منورنا.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. وكذلك يسعدني أن أتشرف بفضيلة الشيخ والأخ العزيز المربي فضيلة الشيخ سعيد رمضان. مرحبا يا سيدنا.
مرحبا حبيبي، ازيك؟
يا ألف مرحبا.
يا مرحبا أخوي.
طيب بارك فيك. هي فرصة لي أنا شخصيا أن أجلس بين يدي أحبابي ومشايخي الكرام، والجلوس في مثل هذه المجالس لا بحولنا ولا قوتنا، جلوس حضراتكم أمامها في هذا الوقت أمام هذه الشاشة لتسمعوا كلام العلماء هو أيضا من منة الله ورحمته سبحانه وتعالى على الدعاء، فداعيا إلى الله بإذنه في بيوت أذن الله أن ترفع المسألة كلها بحول الله وإذنه ومنه وكرمه. ندخل على الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات فضيلة الشيخ طه يعقوب من أعظم أبواب الدخول، باب الانكسار أو الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يعني تقول في قول الله تبارك وتعالى ينادي على الناس جميعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الآية دي مزلزلة، يعني هل الإنسان محتاج يعيد حساباته أمام باب الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؟ تفضل يا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قضية الفقر والغنى، فلابد للإنسان كده أن الكلمة الفقر وصف لازم لي، والغنى وصف لازم له.
نبسط شوي.
إن أبسط في كلمتين، وما بكم من نعمة فمن الله. فهي بس هي ذي القضية كده. اوعى تتخيل في يوم من الأيام أنك أنت تقدر تستغني عن الله عز وجل. الفقر وصف لازم على طول كده، بنقول إن العبد وإن كان غنيا فيسبق غناه فقر ثم يتبعه نقص، أما الله سبحانه وتعالى فهو غنى لازم، غنى ذاتي لازم. بنقول برضو أن الفرق ما بين غنى العبد وما بين غنى الرب، إن العبد وإن كان غني لا يستغني عن احد. لو معاه فلوس الدنيا كلها ما ينفعش يعيش من غير فلاح ومن غير خباز ومن غير صناع ومن غير زوجه ومن غير ولد. لكن الله سبحانه وتعالى الصمد
سبحانه وتعالى. طيب الفكره الجبريه في المساله دي طبيعي احنا عارفين ان احنا ليس لنا شيء، لكن فكره استحضار هذا الافتقار الدخول على الله، ان انا اشعر انني دائم الفقر الى الله سبحانه وتعالى،
ودي مساله حضرتك عبودية. لازم تعيش دائما كده انك انت رضيع بين يدي امي.
الله
مرق انت منطرح بين يدي الله يفعل بك ما يشاء. هو ده الانطراح، الانطراح الحقيقي، مش انطراح بدن، هو انطراح قلب، انك لا تستغني عن الله لحظه،
لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى.
النفس لن يدخل الا بحول اخوته ولن يخرج الا بحول اخوته. العين لا تفتح الا بحول اخوته ولا تغلق الا بحوله وقوته. السمع لن تسمع الا بحوله وقوته. فخلص انت كلك من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو ده قمه الفقر، انك لا تملك من امر نفسك شيء. يعني هو احسن مثال يضرب كده، حضرتك وانت نايم انت ميت، عشان كده اول ما تصحى تقول ايه؟
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني. في جميع الاذكار الكثيره في
بس الحمد لله الذي احياني
او احياني بعد
بعدما اماتني وإليه النشور. فأنت ميت فأحياك. فهكذا في كل وضع، أنت عبد ضعيف مستضعف فقير، والفقر وصف ذاتي لازم.
وصف ذاتي، الفقر وصف ذاتي
لازم للعبد طول حياته.
والغنى
وصف ذاتي
الكامل، وصف ذاتي للرب تبارك
الله عز وجل.
طيب استحضار هذه المعاني فضل الشيخ سعيد، هاخد الخيط من فضل خيط النور يعني فضل الشيخ طه. استحضار هذه المعاني ما أثره، ماذا يكون أثره على العبد إذا استحضر مثل هذا الافتقار إلى الله بشكل دائم؟ هل يخفف آلامه؟ هل يذيقه حلاوة العبادات؟ وإحنا في أيام مقبلين على العبادات، بل هي أيام مصاحف وأيام إقبال على الله تبارك وتعالى، وإحنا رايحين لرمضان. ماذا يفيد العبد من هذا المعنى الفقر؟ استحضار أن الفقر وصف لازم للإنسان أو للعبد، والغنى الكامل وصف لازم لرب العزة والجلال. ماذا نستفيد من هذا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخذ من كلام شيخنا الكريم ومن كلام حضرتك أن الفقر حادم يحدو بالروح إلى مداومة الطاعة وملازمة العبادة والمراقبة. فمن عرف ربه وعرف نفسه عرف حقيقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وعرف أنه في كل نفس وفي كل نبضة إن استغنى عنه الغني كان في أذل وأحقر وأفقر ما يكون. الافتقار إلى الله عز وجل من أعظم الأبواب التي يدخل منها العباد على ربه،
من أعظم الأبواب.
قال ذلك ابن القيم في المدارج يرحمه الله، قال يقول بعض العارفين دخلت إلى الله عز وجل من أبواب فأجد عليها الزحام الشديد، كلما ولجت بابا وجدت عليه زحاما، باب الصلاة، باب الصوم، باب الحج، باب الذكر،
طاعات.
فلما جئت باب الافتقار وجدته أوسع الأبواب، ولما وطأت قدمي فإذا بالله يأخذ بيدي إليه سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
نبيك صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
حين يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أعظم حالة الذل والافتقار. لما كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ لأنه في أقصى حالات الافتقار وأقصى حالات الذل. وجهك الذي ترفعه إذا بك تمرجه في التراب لله مذلة سبحانه، فكلما ذللت كلما اقتربت. واسجد واقترب، واسجد واقترب. حقيقة الافتقار يا أخي الكريم تنال بمعرفة عز الله وجبروت الله وغنى الله عز وجل، وتنال بإدراك فقر العبد وعوزه الدائم. هذا العوز وهذا الفقر كلما لازم القلب كما قال شيخنا بارك الله فيه، كلما استكن القلب وذل القلب واستمسك بحبل الله عز وجل أكثر، لأنه عرف أنه بالله كل شيء وأنه بغير الله لا شيء. العباد عرفوا ذلك فاستمسكوا بالله، وكلما ازداد فقرهم ازداد عزهم. أنت تقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فبغير الإعانة من الله عز وجل لن تعبد. هكذا عرف العباد حقيقة نفوسهم، وعرفوا حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته، أنه الغني بذاته سبحانه وتعالى غير محتاج إلى أحد. أما أنت محتاج إلى الله في كل طرفة عين، إذا وكلك إلى نفسك ضعت. فكلما لازمت هذا الفكر وكلما لازمت هذه الطاعة القلبية وهذا العمل القلبي لافتقار الدائم إلى الله عز وجل، كلما اقتربت منه، كلما عرفت حقيقة نفسك، كلما داومت على طاعته، كلما لازمت مراقبته سبحانه وتعالى، كلما خشيت منه أن يكلك إلى نفسك أو يتركك إلى هواك، كلما راقبت، كلما خفت، كلما ازدادت طاعتك لله عز وجل، كلما داومت على ذلك. كان أحدهم يقول في أمر الدنيا وأمر الآخرة، وأظن أبو القاسم السهيلي على ما أذكر، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنا ماليش حيلة. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع،
الله الله،
يا من خزائن رزقه، والرزق مش فلوس بس ولا مال، أعظم الأرزاق معرفة بالله عز وجل. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الفضل عندك أجمع، اسمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفعه.
الله أكبر.
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرعه، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع.
الله أكبر. الفضل أجزل،
هذا هو ربنا سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الشيخ طه، الكلام الشيخ سعيد يعني كأنه تمهيد لما سأسأل عنه فضيلتك، ثمرات هذا الافتقار أو لوازم هذا الافتقار إيه؟ يعني مطلوب وخصوصا في مثل هذه الأيام التي تقبل فيها القلوب المؤمنة بالعادة على الله تبارك وتعالى، يعني تذكر الله أيام الله، تذكر الله أكثر، حتى نصل إلى حالة الافتقار ودوامها في مثل هذه الأيام، ما المطلوب؟ أن نكون لله تبارك وتعالى أكثر ذكرا، حرص على الفرائض وإذا طبيعي النوافل، يعني هل في أعمال معينة نحملها ونحن نريد الدخول على الله من باب الافتقار إليه عز وجل؟
هو أول افتراض، الافتراض إذا أنت افترضت الافتقار وأنك لا تملك من أمر نفسك شيء، أنك تطلب من الله عز وجل أن يحملك،
تطلب من الله
أن يحملك. يعني أنت من الله وبالله، فإذا أردت طاعة فاطلب من الله أن يحملك عليه.
شعور بالعجز هي معنى إياك نعبد وإياك نستعين، بمعونتك أنت نحن نسلك إليك،
مجملة في معناها لا حول ولا قوة إلا بالله.
فمعنى التفويض مثلا،
فأنا جاي داخل على موسم طاعة فلن أقوم بها إلا إذا أقامني الله، فأنا أبرأ.
استحضار المعنى ده معين،
هو ده أهم حاجة في الافتقار. إن أنا من فقري إليك شيء أنت تحملني، فاحملني على طاعتك، أني لن أتحول من الضلال من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الهدى، من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، إلا بك.
الله أكبر. وهل استجلاب الماضي من العمر، يعني الله من على العبد من يوم أن بلغ مثلا أو اهتدى إلى ربه عز وجل 20-30-40 سنة يدرك شعبان مثلا، وخلال هذا العمر سالك إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا يطمئن أم يخيف؟ وإحنا داخلين من باب الافتقار برضه.
لا يخوف.
يخوف ليه؟
لي المعنى كده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين النار وبين الجنة إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب. فدايما هو الواحد يخاف من السبق. كان الرجل بيقول ما اسمي عندك يا علام الغيوف. سفيان لما جه يموت اشتد عليه جدا جدا، فبيقول له كل هذا من ذنوبك. فحمل قشة من الأرض وقال والله لا ذنوبي أهون علي من هذه، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان.
ده بنتكلم عن سفيان الثوري.
سفيان الثوري
وهم خلاص فركة كعب إلى الله
أخنفس.
لازمهم الخوف.
ما هي دي القضية كده، انك انت مشيت صلح كتير فربنا سبحانه وتعالى وضعك على الطريق وحافظك وصانك. الخوف بقى في لحظات خروج الروح، عشان كده اول كلمة في الآية كلمة تخوف، يثبت.
الله أكبر.
يثبت. فيا ترى احنا هنرزق الثبات ولا هينزع منا؟
انشغال المسلم بمثل هذه المعاني، الخوف من الخاتمة، يعني معركة الإنسان والشيطان والخاتمة دي، ممكن تنهض بالعبد يعني تقيمه على باب الافتقار أكثر.
تقدر تقول أنت كل ده عايز توصل لدي أن في النهاية بتقول لا إله إلا الله، فأنت ماشي طول الطريق بتقول أقمتني فاحملني،
أقمتني فاحملني، ثبتني.
ثبتني.
طيب من لن نستطيع أن نغادر يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ سعيد له كتاب في هذا، أسأل الله أن يعني يتمه على خير ويخرج للنور في الدعاء. اللهم إني عبدك، فإحنا بنتكلم في الافتقار بقى، وسيد المفتقرين إلى الله تبارك وتعالى سيدنا وحبيبنا رسول الله وعبد الله ورسوله محمد. اللهم إني عبدك. أنا دايما الحديث ده أنت بتوقفني معاه بالتفصيل ده قبل الدعاء جاي في الآخر، لكن هذه الألفاظ فيها معنى الافتقار الكامل من الإنسان الكامل والرسول العظيم صلوات الله عليه. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، في رواية في قبضتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر ما طلب النبي من الدعاء. ايه المقدمة الطويلة دي؟ ده مفتاح لباب الافتقار يعني ولا ايه؟ في وصف حال النبي سيد المفتقرين الى رب العزة والجلال.
سيد من دلنا على الله عز وجل، وسيد من عرفنا باب الله سبحانه وتعالى. لو تأملت هذا الحديث اخي الكريم، انظر الى اخر ما قاله النبي فيه
صلى الله عليه وسلم.
قالوا يا رسول الله، حين قال ينبغي لمن سمعها أن يعلمها، قبلها يقول أبدله الله مكان حزنه فرح. هذا الفرح كيف يأتي ومن أين أتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق
صلى الله عليه وسلم
ما قاله من مكروب إلا أبدله الله مكان حزنه فرح.
الدعاء ده
نعم أن تجعل القرآن ربيع قلبي.
احنا عندنا وفرة من المكروبين والمأزومين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا عليه وعلى أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
وأن يرزقنا يصب في قلوبنا اليقين ونحن ندعو الله عز وجل.
الله يفتح عليك. لماذا جئت من الآخر إلى الأول؟ لأقول كثير من الناس يدعون الدعاء ولا يجدون هذا الفرح. لماذا؟ لأنهم لم يفطنوا إلى الدعاء وإلى فقهه وإلى فهمه وإلى ما قدمته حضرتك. التقدمة في الدعاء عجيبة قوي. أنت بتتجرد من كل حاجة، من كل حول، من كل طول.
ده أنا بجيب العيلة وعيلة العيلة في الدعاء، أبويا وأمي
إلى آدم.
إحنا كلنا منطرحين على بابك يا ملك
إلى آدم.
حديث دعاء عجيب.
أنت تقدم بين يدي ربك.
الله أكبر.
الدخول على الله عز وجل من باب المذلة. احنا قلنا أعظم باب تدخل على ربنا منه باب الذل وبالافتقار. مش كده الراجل لسه قايل لما حكى ابن القيم أحد العارفين: دخلت على الله من أبواب ولم أجد أوسع ولا أكبر، وما فيش زحام عليه. المفتقرين لربنا قليلين، لأن عمل من أعمال القلوب. ومفاوز الآخرة يقطع الإنسان بقلبه لا ببدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي دعائه توسلين: توسل بالمذلة والافتقار، وتوسل بالله عز وجل، وهما نوعين من التوسل كما يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: لا يكاد يرد معهما دعاء، لا يكاد يرد معهما دعاء، توسل به وتوسل بالافتقار إليه.
ما أنت لو تركتك تشرح الدعاء هيبقى برنامج لوحده، دعاء ده تحديدا.
ما هو مشروع عندك.
لكن أنا
مشروع
عندك اللي بيلفت نظري يا سيدنا، وده مشروعك في أسأل الله أن يتمه على خير وتقبله يا رب العالمين، ليس نص الدعاء إنما من دعا عليه الصلاة والسلام. فضلت الشيخ طه برضو معلش أنا باخد يعني خيوط سريعة كده لوقت الحلقة، مثل هذا الدعاء فضلت الشيخ سعيد أعطانا كما جاء في 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 ثمرات الحديث إن من تعلمه ومن دعا به أبدل الله حزنه فرحا، وهو كله افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فهل من ثمرات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى دفع الكرب وتبديل الحال من اكتئاب إلى سعة، من حزن إلى فرح؟ دي من ثمرات الافتقار إلى الله بناء على ما قاله الشيخ سعيد ولفت نظرنا إليه في ثمرات هذا الدعاء في آخره.
ما هي الموضوع كله أنت في كرب، وأنت لا تملك من أمر نفسك شيء. فأنت بتقول له احملني.
هي برضو بنرجع لها.
هي احملني. هي احملني. أنا لا أملك من أمر نفسي شيء. يعني في شاهد لطيف جدا جدا. أم سيدنا موسى عليه السلام لما خافت على سيدنا موسى عملت إيه؟
أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم.
هو الإنسان لما يبقى ابنه بيخاف عليه يحضنه ولا يحذفه في المية؟
يحضنه طبعا ويقفل عليه في عالم الأسباب.
أنا لما رميته في المية معنى كده أني وثقت أن هناك آخر يحمله عني ويحفظه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينه. رجع ولا مرجعش؟
رجع ورجع إن رادوه إليك مش بس وجعلوه من المرسلين. جاي بأعظم شهادات الدنيا.
فهي طيب. دي بقى ايه؟ هي دي الثمرة، انك انت اذا وثقت ترمي حمولك فتحمل. سيدنا موسى عليه السلام من اللي ربته؟
امرأته فرعون.
لا امه.
لا اقصد يعني
ورجع عند امه قاعد عند
في مرحلة القصر يعني.
كان يروح القصر شوية ويرجع لامه. مين اللي ربته؟ امه. البطن دي اللي حملته اللي هي فيها الثقة دي. سيدنا موسى إيه لما قال بنو اسرائيل انا لمدركون الايه؟
قال كلا إن معي ربي سيهدين.
هي دي بقى إن هي بطن شالت فربت، فهي إذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. في النهاية لما قالوا إيه؟ قال بنو إسرائيل إن مرق. قال كلا إن إيه؟ معي.
هي دي كلمة السر في قوة القلب.
إحنا عندنا في الشرع كتير أو اسمها أداة الكرب. يا اللهم إني عبدك ده من أداة الكرب.
نعم.
الله 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 ربي لا أشرك به، لا أداة الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله رب العرش الكريم، لا. دي من أداة الكرب. أداة الكرب كلها هي مجرد توسل إلى الله عز وجل، لكن أنت بتثني على الله زي ما الشعر كده قال: أيكفيني الثناء عليك أم أذكر حاجتي؟ فأنت تثني وهو يحمل.
الله أكبر. وده برضه يوديني لحته ثانيه. ادعيه الكرب كلها ثناء على الله تبارك وتعالى، وكلها انطراح بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. وسيدنا يونس يعني من اعظم الامثله في ذلك. يعني واحد في كرب سيدنا يونس كرب عجيب وفريد، ظلمات بعضها فناء في ظلمات ثلاث كما وصف القران الكريم. لو تخيلنا واحد في مقام سيدنا موسى بماذا يدعو؟ ده عايز كتاب أدعية، مجلد أدعية يدعو في هذا الكرب. إنما هي جملة واحدة، هي فكرة الثناء على الله في عز الكرب فقط لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، يعني ما فيش طلب إنما هو دعاء. في الآيات التانية فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله ده الموضوع فعلا انطراح وافتقار وذكر الله كثيرا، هي هو دي كلمة السر مش كده سيدنا؟
أذكرك وأذكر نفسي بدعاء لنبينا العظيم يوسف أيضا بعد أن سقى للفتاتين في رحلته الطويلة من مصر إلى مدين.
الله أكبر. الله
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير
فقير. الله الله أكبر. الله
مطرود غريب جائع يبحث عن مأوى ومثوى وعمل، ثم يعين فتاتين في حالهما، ثم يأوي إلى ربه الركن الشديد. أنا أستشعره وهو يقول فقير، والفقر ليس كما يطرأ على الأذهان فقر مال فقط، إنما هو فقير إلى ربه بكلياته، بعوزه، باحتياجه إلى الأمن من الله عز وجل، باحتياجه من المدد الرباني أن يثبت وأن يعين.
عشان كده ما حددش أنا جعان وعطشان وما ليش مكان ولا فيش مأوى ومطارد، التفاصيل دي كلها هو إني لما أنزلت رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني مطلقة يعني مش
فنسب الفضل لربه سبحانه وتعالى ونزهه عن النقص، كما في دعاء الكرب اللي قاله سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك، ونزهه عن كل نقص وعن كل عيب، وأن يكون ما هو فيه والعياذ بالله شيء خارج عن حكمة الله عز وجل، فهو وحده ونزهه
واتهم نفسه إني كنت من الظالمين،
وهذا مساو تماما لسان الاستغفار. أيوة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، نسب العيب لنفسي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي، اللي هي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل.
يا سلام.
فموسى عليه السلام هكذا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير، ينزهه ويعظمه فقير، فجاءته إحداهما فجاءه الخير كله، زواج وعمل ومأوى وكل شيء. الإنسان يا أخي الكريم إذا عرف هذه الحقيقة، والله جنة في الدنيا، ما هذه الدنيا كلها بغناها بمناصبها بجاهها، ما هي؟ إذا الإنسان عرفها على حقيقتها كل متاع الدنيا
قليل.
فإذا ما اتصل بالله، قلت لك هو ملك كل، هو بالله كل شيء، هو عارف كده، أنا عارف كده وأنت عارف كده، بس بننسى. فإذا هو بالله كل شيء، ماذا وجد من فقد الله؟
الله أكبر. ولذلك واختم بفضل الشيخ طه، ما السر في ذكر هذين الاسمين وما فيهما من صفات الصفتين؟ يعني قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
الغني، احنا قلنا ان الغنى بتاع العبد يسبق فقر ويتبعه نقص. حضرتك معك 100,000 جنيه صرفت 10,090، في هذا غنى يسبق فقر ويتبعه نقص. اما غنى الله سبحانه وتعالى فهو غنى دائم،
ما عندكم ينفد وما عند الله.
انظر كم انفق منذ خلق السماوات والارض
سبحانه وتعالى. جل شأنه.
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس 4 طبقات حط منهم ورجل عنده مال وليس عنده علم، فهو يخبط في ماله بجهله فهو في أحط المنازل. فليس كل غني تحمد فعاله وخصاله، ولكن الله الغني تحمد فعاله وخصاله
سبحانه وتعالى.
فحميد أنه يتصرف في الأمور سبحانه وتعالى بشأن يحمد من أجله، فهو يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء لحكمة، ويمنع من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء لحكمة.
الله أكبر. الله أكبر. الحقيقة حلقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هي الشجرة التي نستظل بها في هذه الحلقة في ظلالها الوارفة، وأعتقد السادة المشاهدين طبعا سعداء بكلام مشايخنا الأفاضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الافتقار الحقيقي إليه عز وجل، وإلا فنحن شئنا أم أبينا فقراء إلى مولانا تبارك وتعالى. فالشيخ سعيد ومعايا طبعا الشيخ طه ربما تشاركوني في هذا الأمر، الكلام عن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى كلام عظيم جدا، وزي ما فضلتك أشرت القول من قال أني دخلت فوجدت باب الافتقار أوسع الأبواب إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأحوال لا يزال الحوار متصل حول هذه المعاني التي يعني يدندن حولها مشايخنا الكرام. والله يا جماعة ما أحوجنا في هذه الأيام، في هذه الأيام تحديدا، مش عشان شعبان وغيره، إحنا محتاجين لربنا عز وجل، ليس لها من دون الله كاشفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا به تبارك وتعالى، لأن دايما أقول المشايخ قالوا لي أنت كلامك صح، أنا خايفين نروح لربنا ونكتشف أن إحنا ما عرفناش ربنا صح. نسأل الله العفو والعافية. فالشيخ طه يعقوب جزاكم الله خيرا، أسعدتنا ونورتنا، وجزاك الله خيرا أن تلبي لنا وسط مشاغلك هذه الدعوة.
الله يبارك
لذلك أخي وحبيب الشيخ سعيد الذي دائما يعني يمتعنا بكلامه المختصر الذي يدخل على القلب مباشرة. أسأل الله أن يسددك ويبارك فيك، جزاكم الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وشكر الله لكم إخوتي وأخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشهر قرب بالهدى والخير، يا قلبي جرب تبقى زي الطير، تطير ترفرف في السماء والضوء، اجنح تقرب من صبايا الحوم، مستنين الشهر طول العام، والشوق يجدد كلمة الإسلام، بكرة الصيام وشافوك خلاص.